تمراهما نحتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا.
منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن القطع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. جلسة الحوار الوطني العراقية تؤكد على تنضيج الرؤى حول خريطة طريق للوصول إلى انتخابات مبكرة. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حضر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأعداء من تعريض أمن الملاحة البحرية للخطر عبر تسيير وحدات تجسسية صغيرة، مؤكدا أن طهران ستواجه هذه الظاهرة بحزم. وقال لواء باقري خلال مراسم تدشين معدات قتالية مطورة في مدينة بندر عباس إن بعض دول المنطقة خلقت تهديدات عبر تطبيعها مع الاحتلال، مؤكدا أن إيران لن تساوم على حقوق شعبها في البر والبحر. وحول تحذيراته رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، نتابع هذا التقرير.
مواقف إيرانية لافتة في الساعات الماضية فيما يخص أمن الملاحة البحري. فقد حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأعداء من تعريض أمن الملاحة البحرية للخطر عبر تسيير وحدات تجسسية صغيرة غير مأهولة، مؤكدا أن طهران ستواجه هذه الظاهرة بحزم. اللواء باقري قال إن بعض دول المنطقة خلقت تهديدات إضافية عبر تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن إيران لن تساوم على حقوق شعبها في البر والبحر، وأن السفن الإيرانية ستتعامل مع الوحدات البحرية المسيرة التجسسية بقوة. وضمن خطط تعزيز أمن الملاحة في الخليج الفارسي، دشن اللواء باقري سفينة الشهيد سليماني الدورية القتالية. اللواء باقري أوجز مميزات السفينة الجديدة مبينا أنها تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية، ونظرا لطبيعة تصميمها فهي قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة صاروخية وعمليات بحر جو في المياه البعيدة. تلك المواقف تأتي بعد إعلان السلاح البحرية في الجيش الإيراني قبل بضعة أيام احتجاز المدمرة جمران قطعتي تجسس أمريكيتين مسيرتين في مياه البحر الأحمر، عندما كانت تقوم بمهمة دورية لمواجهة قراصنة البحر والإرهاب البحري قبل أن تفرج عنهما. يذكر أن السلاح البحرية الإيرانية التابع للجيش واجه عدة قطع بحرية عسكرية أمريكية عائمة كانت تقوم بتصوير مسير السفن الدولية. وتوضح مصادر عسكرية إيرانية أن السلاح البحرية حال في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري. وضمن المحاولات الأمريكية بالتعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والسعودية لتقييد قدرات إيران الدفاعية في المنطقة، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي ينسقان العمل على بناء شبكة من المسيرات البحرية. وتأتي إضاءة الصحيفة على هذا البرنامج بعيد ساعات من زعم واشنطن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة يديرها أسطولها الخامس في مياه الخليج الفارسي. وتتوقع البحرية الأمريكية أن يكون لديها بحلول الصيف المقبل 100 مسيرة صغيرة ساهمت بها دول مختلفة تعمل من قناة السويس في مصر إلى المياه الواقعة قبالة السواحل الإيرانية، وتزود مركز قيادة في البحرين حيث يقع مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بالمعلومات.
اكتظ منفذ شلمش الحدودي في جنوب غرب إيران مع العراق بالحشود الزائرة التي تسير منذ أيام على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في أكبر تجمع بشري في العالم لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
من المحافظات الإيرانية ينطلقون سيرا على الأقدام حاملين الرايات قاطعين المسافات وصولا إلى أقصى جنوب غربي إيران. في هذه الرحلة الحسينية هناك من يخفف عن كاهل الزائرين تعب الطريق، وهناك من يضمد جراحهم ويقبل أقدامهم، والدموع لا تفارقه.
ونحمد الله ونشكره، وهاي خدمة شرف إن لأبا عبد الله الحسين، يعني حقيقة هاي تقريبا 13 سنة 13 سنة احنا ما شاء الله نخدم هذا المكان، يعني نستمر هنا وبعدين ناخذ ادواتنا ونتعدى الى العراق العظيمه.
تكتمل هذه الصوره من الخدمه والعطاء في الحدود الايرانيه العراقيه، حيث انتشر 25 موكبا في منفذ شلمش البصره لتقديم الخدمات للزائرين الذين يتدفقون الى الاراضي العراقيه عبر منفذ شلمش الدولي، بينما تكون حصة الأسد لهذه المواكب في الجانب العراقي للحشد الشعبي الذي يعمل على مدار الساعة لنقل الزائرين مجانا.
المكان اللي احنا الآن فيه هو مكان مدينة الزائرين لشهداء حشد الشعبي. في سنة 2017 كان القائد الشهيد رحمة الله عليه ومهدي المهندس مع المتمنين الأخوة اللي كانوا يردون فالنوع من الخدمة لزوار أبا عبد الله الحسين يكون في هذا المكان في منفذ الحدود الشلامشة، وهو في منطقة الحدود بالذات في منتصف الحدود لخدمة الزوار اللي يكون عبورهم إلى زيارة أبا عبد الله الحسين عبر منفذ الحدود الشلامشة اللي هم الأخوة الزوار الإيرانيين، وبالتالي الزوار اللي يجون عبر البوابة الإيرانية لزوار الباكستانيين والأخوة الآخرين والعراقيين في مختلف البلدان.
رغم الأوضاع السياسية التي تمر بها بلاد الرافدين المضيافة، يعود الأمن والاستقرار مع اقتراب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. فها هم البصريون رغم اختلاف مشاربهم توحدوا في شارع بغداد لإحياء أكبر تجمع بشري في العالم تحت راية حب الحسين يجمعنا.
احنا هنا لخدمة الزوار الإمام الحسين، هاي مواكبنا وهاي ولدنا، واحنا هاي نجيبها من الفاو الى كربلاء، كل احنا مستعدين وحاضرين لخدمة الامام الحسين بكل شيء، كل شيء احنا جاهزين.
مع اقترام العد التنازلي لزيارة الامام الحسين عليه السلام، تدفق المنهل الراجل نحو كربلاء المقدسة من مدينة البصرة ما زال مستمرا. هذا النهر الذي اربك نهري دجلة والفرات.
أكد اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية على أن تطورات الأوضاع السياسية والخلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية لحفظ الاستقرار. وشدد بيان الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في العاصمة بغداد على 6 نقاط، منها ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني وتشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى حول خريطة الطريق للحل الوطني والوصول إلى انتخابات مبكرة. يأتي ذلك فيما جدد بيان الاجتماع دعوة للتيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية ومناقشة القضايا الخلافية والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار. وللمزيد من التفاصيل حول الجلسة الثانية للحوار الوطني العراقي والتي عقدت في العاصمة بغداد بحضور الرئاسات العراقية الثلاث وقادة القوى السياسية الوطنية دون حضور التيار الصدري في هذه الاجتماعات، حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هذه الجلسة التي هي الثانية من نوعها، جلسة الحوار الوطني، والتي عقدت بمشاركة الرؤساء الرئاسات الأربعة في العراق، أي رئيس الجمهورية ورؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية رئيس الوزراء وكذلك رئيس البرلمان العراقي وأيضا السيد مصطفى الكاظم وسيد برهم صالح بالإضافة السيد فائق زيدان. خرجت هذا الاجتماع بست نقاط أبرزها تشكيل لجنة فنية لإنضاج الحوار الوطني وصولا إلى الانتخابات المبكرة، وثانيا تفعيل المؤسسات الدستورية في إشارة طبعا إلى تعطيل البرلمان الذي بقي معطلا منذ أكثر من شهر، والمضي قدما في الاستحقاقات الانتخابية أي تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. أيضا من بين البنود هو موضوع إعادة النظر في قانون الانتخابات وكذلك المفوضية العليا للانتخابات، فضلا عن قرارات أخرى هو من أهمها التهدئة وعدم تبني الخطاب التصعيدي، وكذلك توجيه دعوة للتيار الصدري للمشاركة في الحوار الوطني. ونعلم بأن اليوم للمرة الثانية قاطع التيار الصدري جلسة الحوار الثانية، وعليه هذه المخرجات مخرجات الحوار الوطني تبقى حقيقة غير مكتملة وغير ومنقوصة ما دام التيار الصدري لم يشارك فيها. إذا اعتبرنا بأن الطرف الأول هو الإطار الوطني، فأن الطرف المقابل هو التيار الصدري الذي ما زال يقاطع هذه الجلسات وقاطعها بالفعل. يعني بالتأكيد هذه الجلسات عندما توجه دعوة للتيار الصدري للمشاركة بحد ذاتها تشكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والمضي قدما بالاستحقاقات الانتخابية، لكن بالنتيجة لدينا طرفان أساسيان في هذه الأزمة. إذا ما يعني اعتبرنا الكرد والسنة خارج هذه اللعبة، ورغم أنهم بالفعل هم جزء من هذه الأزمة، لأن اختيار رئيس الجمهورية هي الخطوة الأولى للاستحقاقات الدستورية، لكن إذا نظرنا بعين الاعتبار بأن طرفي الأزمة هما الإطار التنسيقي والتيار الصدري، عندما يغيب التيار الصدري من هذه الاجتماعات فهذا يعني أن النتائج تبقى منقوصة، ومن الصعب الوصول إلى حلول واضحة دون مشاركة التيار الصدري.
قتل نحو 18 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابول. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتل 2 من موظفيها في السفارة إثر الانفجار، فيما قالت الشرطة الأفغانية إن الانفجار نفذه انتحاري قتل برصاص حراس السفارة لدى اقترابه من البوابة. وأضافت أن حراس السفارة تعرفوا على الانتحاري قبل بلوغه الهدف وأطلقوا عليه النار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الماضية من تدمير 11 دبابة وأكثر من 20 مدرعة ومركبة وتصفية أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونشينكوف إن قواتها الجوية استهدفت نقاط انتشار للقوات الأوكرانية وقامت بإسقاط مروحية وتدمير مستودعين لأكثر من 1500 صاروخ لرجيمات هيمارس الأمريكية الصنع في منطقة خيرسون. وأضاف أن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة على مسيرة أطلقتها وسقطت قرب محطة طاقة نووية في زاباروجيا رغم وجود ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. حزب المحافظين البريطاني ينتخب ليز تراس لرئاسة الحزب ورئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون. استشهاد شاب فلسطيني في جنين وإصابة 4 جنود صهاينة بانفجار عبوة في رام الله. الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة وشيكة في الصومال مع تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء العالمية. أهلا بكم من جديد. فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بمنصب زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزراء الحكومة الجديدة لبريطانيا خلفا لبوريس جونسون. ومن المنتظر أن تتولى تراس بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم رئاسة الوزراء حتى الانتخابات للعام التالية والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر عام 2024. وستسافر تراس غدا الثلاثاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية لتتلقى التكليف بتشكيل الحكومة. استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه في مواجهة اندلعت فجر اليوم في جنين بالضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب طاهر زكارنا برصاص الاحتلال في منطقة قباطية غربي جنين. يأتي ذلك فيما اعتقلت قوة الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 17 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات واسعة لمدن بالضفة الغربية المحتلة أصيب فيها عدد من المقاومين. من جهة أخرى أصيب 4 جنود صهاينة بانفجار نفذه شبان فلسطينيون استهدف تجمعا لهم قرب بلدة النبي صالح في رام الله. وهذا ما أدى إلى دفع قوة الاحتلال إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث وملاحقة المنفذين. وعلى وقع العمليات الفلسطينية التي تقود مضاجع الاحتلال، كشفت المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال إحصائية أظهرت ارتفاعا كبيرا في العمليات ضد الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية مقارنة بالعام الماضي. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
على وقع العمليات الفلسطينية التي تقض مضاجع الاحتلال، أصدرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إحصائية أظهرت ارتفاعا كبيرا في العمليات ضد الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية مقارنة بالعام الماضي. وقالت قناة كان العبرية في هذه الإحصائية إن هناك زيادة بنحو 60 هجوما مقارنة بالعام الماضي منذ بداية العام الحالي. فقد شهد العام الماضي 91 عملية بينها 16 ضد المستوطنين و75 عملية ضد الجيش، لكن العام الحالي والذي لم ينتهي بعد فقد شهد تنفيذ أكثر من 150 هجوما حتى الآن، بينها 19 هجوما ضد المستوطنين وأكثر من 130 ضد الجيش. وتقول القناة إن هذه العمليات لا تشمل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، بل تشمل إطلاق النار الذي يستهدف الجيش عند مداخل المدن والقرى الفلسطينية. وعلى خلفية هذه الإحصائيات، رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في صفوفها عقب عملية نوعية في الأغوار أصيب فيها 6 جنود ومستوطن حالة أحدهم خطرة. وقال جيش الاحتلال إن المنفذين هم 3 أفراد استهدفوا حافلة عسكرية ب25 رصاصة ثم حاولوا إحراقها بزجاجات حارقة دون أن يتمكنوا من ذلك. وأضاف أن خطأ تسبب باشتعال النار في سيارة المنفذين فأصيب 2 منهم بحروق قبل اعتقالهما فيما فقد الثالث. وبالأمس أيضا أصيب 4 جنود إسرائيليين إثر إلقاء قنبلة على موقعهم قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وعلى وقع هاجس هذه العمليات، باتت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقدر دائما أن التصعيد سيتسع وتتوقع زيادة في عدد عمليات إطلاق النار، كما أعربت عن خشيتها من تمدد العمليات إلى مناطق توصف بمناطق الراحة مثل غور الأردن وجنوب الضفة، والتي تعتقد أنها بعيدة عن اليد الفلسطينية لكنها أقرب إليها من توقعات تل أبيب. وردا على ذلك، أوصت وزارة الحرب الإسرائيلية بمواصلة الاعتقالات والمدهمات واستهداف الشباب في المدن الفلسطينية. فمنذ بداية عملية ما تسمى كاسر الأمواج تم اعتقال أكثر من 1200 مواطن فلسطيني. وباتت المواجهات واستهداف الشباب الفلسطينيين في الضفة شبه يومية، وأخرها استشهد الشاب محمد زكارنا برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين إثر اقتحام قوات الاحتلال لها.
بارك حزب الله العملية النووية الشجاعة التي نفذها مجاهدون فلسطينيون ضد حافلة جنود صهاينة في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية. ورأى حزب الله في هذه العملية تأكيدا دائما على تصميم الشعب الفلسطيني على مواجهة العدو والتصدي لاعتداءاته وقدرة متميزة له على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في أي منطقة في كيانه. كما أكد أن هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي خاضها الشعب الفلسطيني ضد هذا الكيان الغاصب على امتداد الأراضي المحتلة هو تجسيد حقيقي لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة حتى دحر الاحتلال. أعلنت الأسرة والصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقل رفضها التقرير الإسرائيلي الذي أبقى المسؤول عن اغتيالها غير محدد، وقالت إنها ستضغط باتجاه تحقيق شامل والتوجه نحو الجنائية الدولية. وقالت الأسرة التي تحمل الجنسية الأمريكية في بيان أنها كانت تدعو إلى إجراء تحقيق أمريكي شامل ومستقل وذو مصداقية يؤدي إلى المساءلة، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إخفاء الحقيقة. وأضافت في بيان لها أنها ستواصل دعوة أعضاء الكونغرس ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين لمواصلة الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال إجراءات هادفة. أخرجت القوات الأمريكية رتلا عسكريا من القواعد العسكرية غير الشرعية لمطار خراب الجيل العسكري بريف الحسكة. وأفادت مصادر محلية من ريف تل حميس أن رتلا مؤلفا من 20 آلية خرج من ريف الحسكة باتجاه تل حميس ومنها إلى مطار خراب الجيل بريف الحسكة عبر طريق البترول. تتفاقم أزمة المشتقات النفطية في اليمن، وذلك في ظل هدنة أممية مزعومة تحتجز فيها قوى العدوان السعودية الإماراتية 9 سفن نفطية، وذلك بحسب تصريح شركة النفط اليمنية ما دفعها لتفعيل خطة الطوارئ. وللمزيد من التفاصيل بشأن ارتكاب قوى العدوان السعودية الإماراتية ومرتزقتها خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية التي أقيمت برعاية أممية، نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة المشتقات النفطية في اليمن تعود إلى الواجهة، وفي ظل هدنة مزعومة تحتجز قوى العدوان 9 سفن نفطية حسب تصريح شركة النفط اليمنية ما دفعها لتفعيل خطة الطوارئ.
نحن أبناء اليمن شعب الإيمان والحكمة، ولن نستسلم للطغاة مهما حاصروا ومهما كذبوا بالهدن فإنها لا تفيدهم، وهذا حق واجب علينا استهداف المنشآت حقتهم كاملة مع موانئهم مع السفن حقتهم.
صامدين وصمودنا مستمر بقدر حصارهم، كلما استمر حصارهم مستمر الصمود. يجب أن يكون هناك رسالة قوية ومعبرة وعلى ننجو من الأخوة اللجان الشعبية الجيش واللجان الشعبية أن ينظروا إلينا نحن مرابطين كما هم مرابطين، والحصار على الشعب كامل والشعب هو صامد.
ويرى الشارع اليمني في محافظة صعدة بأن احتجاز العدوان للمشتقات النفطية خرق صارخ للهدنة، مشيرين بأن من يتلذذ بمعاناة الشعب لن يهنأ بالنفط والأمن في عقر داره.
لا يزال تحالف العدوان السعودي الأمريكي باحتجاز سفن المشتقات النفطية في البحر والقرصنة عليها، حيث أنه قد بلغ عدد السفن المحتجزة أكثر من 9 سفن، ويمنعون المواطن من الحصول على أبسط حقوقه.
أن العدوان يحاصرنا ونحن في هدنة ولا زلنا لا نستسلم من مرة، وهذا حصار دائم. ونقول للسيد القائد رضوان الله عليه نحن تحت أمره.
طوابير السيارات تمتد أمام محطات الوقود، ومعها تتفاقم معاناة المواطنين في البلد المحاصر منذ 7 أعوام.
يستفيق اليمنيون على واقع أزمة خانقة، يرى محللون بأنها تنذر بفشل الهدنة وربما تدق طبول حرب قادمة أشد ضراوة من سابقاتها.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن القطع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. جلسة الحوار الوطني العراقي تؤكد على تنضيج الرؤى حول خريطة طريق للوصول إلى انتخابات مبكرة. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دواعي سرورنا أن يتجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة،
حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع الإطلالة على نتاجات الشعر العراقي المعاصر صدام فهد الأسدي. كونوا معنا مشكورين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الكرام، اتخذ الشاعر صدام فهد الأسدي من ثورة الحسين عليه السلام وتضحيته منطلقا لنقد الواقع السياسي العربي حيث الانقسام والتشرذم، ويدعو إلى الوحدة ونبذ الخلافات واستلهام الدروس والعبر من هذه الثورة العظيمة. وأيضا نلحظ عند الشاعر أن الحسين عليه السلام لم يعد موضوع بكاء فحسب، بل أصبح موضوع تأمل وتوظيف لخلق حالة من الوعي في نفوس الناس تستمد قوتها من صلابة موقف الإمام عليه السلام في كربلاء، حيث يقول في قصيدته عنوان الشهادة:
يا شعر قف عند الحسين مرددا، روحي فداك أبا الشهادة والفدا، مثقال ربك للملائكة اسجدوا، وضع الحسين إلى العبادة مسجدا. هو أنت عنوان الشهادة سيدي، بل أنت أعطيت الشهادة مولدا، الموت قد دفن الناس وغادروا، وإليك قد جعل الشهادة موعدا، الناس ما لطمت عليك بجسمها، لكنها قطعت عليك الأكبد.
أيها الكرام، لقد سجل هذا الرثاء قفزة نوعية على المستوى الفني فضلا عن الغرض الملتزم المطروح. فعلى المستوى الفني انطلق الرثاء من نفس الشاعر المحترقة لمصائب آل البيت عليهم السلام، ففاجعة الطف قد دخلت في الدائرة الرثائية لتتوسع في الشكل والمضمون، كما أنها خلقت إحساسا وجدانيا خاصا ترتسم من خلالها في مخيلة الشاعر صورا رثائية رائعة تحاول الوصول إلى حجم الفاجعة وارتسام المأساة، وقد تجسدت هذه المعاني في كثير من قصائد الأسدي. يقول في قصيدته مناجاة سيدة النحل:
كانت هناك كربلاء والحسين يركب الصعاب، أعداؤه تجمعت وتحرق الخيام، والفرات ماؤه جلاب، وفي امتداد النهر ذاك علقم تشرف العباس، باع عمره لينقذ الرباب، فإن حسبت للزمان شلة كان الحسين وحده المرفوع في الحراب.
نعم، فالأسدي يضعنا أمام صورة حية تنطق بالمشاعر الصادقة وتفيض بالعاطفة، مبينا حجم الظلم والعدوان الذي تعرض له سليل النبوة الإمام الحسين عليه السلام، وبذلك تتوالى صور الفاجعة الواحدة تلو الأخرى. فشاعر جعل كل أيامه حزنا على الإمام الحسين عليه السلام، ليأخذ الحزن اتجاها مقدسا من خلال استخدام الإحرام رمزا للحزن، فواقعة الطف تركت جروحا في نفس الشاعر لم ولن تندمل. فالشاعر يعود بنا إلى تلك المنازل التي غادرها أصحابها وأصبحت قفراء، وهو يقف وقفة طللية مقلدا بها الأقدمين، إذ كان الشاعر القديم يقف على الأطلال ويستنطقها مستذكرا ومذكرا بأهلها، فهو يقول في قصيدته اكتمل النصاب:
تدري بسبطك فالحسين مقدس، ويكون سورك في الجنان سيعتلي. يا وقفة الطف العظيم ترجلي، للآن ذكرك لن يغيب بمحفلي. إن كان ميلاد الحسين لكعبة فاقت ونجم سطوعه لم يأفلي، لله درك من حسين جنني، وعشقت حتى إذ تخط بأنملي.
مستمعنا الكرام، إليكم الحوار التالي حول قصائد الشاعر صدام الأسدي.
أطيب التحية والمنى لضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها، ولأحبتي المستمعين. دكتور، عند استعراضنا لقصائد الشاعر العراقي صدام فهد الأسدي، نلاحظ مسحات رسالية أخرجت أشعاره من الطابع الرثائي والمأساوي في واقعة الطف. يا حبذا لو تستعرضون لنا هذه المسحات من خلال أشعاره.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم بتحية الإسلام أنتم والمستمعين الكرام. فيما يتعلق بسؤالكم حول الشاعر العراقي المعاصر صدام فهد الأسدي، بإمكاني القول أن الغالبية الكبرى من قصائده حول الإمام الحسين الله عليه وملحمة الطف تركز على الجوانب، في الحقيقة تركز على الجوانب الرسالية الهادفة من ملحمة الإمام الحسين، حيث حاول الشاعر جهد إمكانه تجنب التركيز على الجوانب المأساوية البحتة من ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه وما جرى خلالها من قتل ونهب وسبي وما إلى ذلك. وإذا ما طرح الشاعر هذه الجوانب ووردت الإشارة منه إليها، فقد تطرق إليها من منطلقات رسالية حاول من خلالها الحث على الثورة ورفض الظلم والطغيان. وهكذا كانت مراثي الإمام الحسين عليه السلام عند هذا الشاعر تمثل أدبا ملتزما، فقد تبنى الأسدي قضايا الأمة وجماهيرها وعبر عنها وعن همومها، فجاءت مراثيه مزيجا من الرثاء واستنهاض الجماهير وزرع الثقة في النفوس من خلال ربط الماضي بالحاضر. فكان الإمام الحسين عليه السلام الرمز الحي لذلك الماضي العريق، وهو كذلك رمز لكل قيم الخير. يقول في قصيدته: تأملات زائر لضريح الحسين عليه السلام، أمامه وقف الإعصار واصطخبه وراءه عشت في المحراب مضطربا، قبل الدخول رأيت النجم يسألني، وعند بابك خر العمر وانقلبا، خرير حبك شق الصخر في جسدي، ومن ترابك قوس الحب قد نشبا. أبا القداسة ماذا فيك من عجب، ماذا بحضرتك الجبار قد كتب. نلاحظ أن الأسدي اتخذ من ثورة الإمام الحسين عليه السلام وتضحيته منطلقا لنقد الواقع السياسي العربي والدعوة إلهام الدروس والعبر من هذه الثورة العظيمة. وأيضا نلحظ عند الشاعر أن الحسين عليه السلام لم يعد موضوع بكاء فحسب، بل أصبح موضوع تأمل وتوظيف لخلق حالة من الوعي في نفوس الناس تستمد قوتها من صلابة موقف الإمام عليه السلام في كربلاء. يقول في قصيدته عنوان الشهادة: يا شعر قف عند الحسين مرددا، روحي فداك أبا الشهادة والفدا. هو أنت عنوان الشهادة سيدي، بل أنت أعطيت الشهادة مولدا. الموت قد دفن الناس وغادروا، وإليك قد جعل الشهادة موعدا. في الحقيقة الشاعر الأسدي يضعنا أمام صورة حية تنطق بالمشاعر الصادقة وتفيض بالعاطفة، مبينا حجم الظلم والعدوان الذي تعرض له سليل النبوة الإمام الحسين عليه السلام. فهو يقول على سبيل المثال في قصيدة عنوانها مسار السيف: علمتني على الأسى كربلائي، فبكيت الحسين أقسى البكاء. عصرتني مصيبة السبط حزنا، ليس أرضى بدمعتي ورثائي. كل عين تقول أبكي شهيدا، كل صوت يقول إني الفدائي. الحسين الفداء في كل درب، كل درب يسير للكبرياء. نلاحظ أنه من بين الملامح الرسالية الأخرى في قصائد الشاعر الأسدي أنه يبين لنا كيف توافرت للثورة الحسينية أسبابها وعواملها التي أدت بالإمام الحسين إلى القيام بها لإصلاح ذلك الانحراف الذي ساد الأمة الإسلامية. وقد أبرز شاعرنا الأسدي قصائده الشعرية في رثاء الإمام الحسين عليه السلام قيد الدراسة لتلك الأسباب والمبررات التي أعطت للثورة شرعيتها وخصوصيتها.
شكري الجزيل لك دكتور ولحسن إصغائي مستمعينا الأفاضل.
حياكم الله أحبائنا الأكارم، وحيا الله ضيفنا الكريم، ونشكركم أعزائنا على طيب المتابعة والإصغاء لبرنامجكم فضاءات أدبية الذي يقدم لحضراتكم من طهران.
أيها الأكارم، لقد توافرت للثورة أسبابها وعواملها التي أدت بالإمام الحسين عليه السلام إلى القيام بها لإصلاح ذلك الانحراف الذي ساد الأمة الإسلامية. وقد أبرز شاعرنا الأسدي قصائده الشعرية في رثاء الإمام الحسين عليه السلام تلك الأسباب والمبررات التي أعطت للثورة شرعيتها وخصوصيتها. فالثورة إذن تمثل للشاعر الأمل الدائم في ضرورة الخلاص من كل أنواع الانحراف الذي يصيب الضمير الإنساني، وفي الوقت نفسه تمثل لنا فلسفة الثورة الحسينية التي تتبع نهج الإسلام. فكما جاهد النبي محمد صلى الله عليه وآله من أجل تنزيل القرآن الكريم وإرساء الدين الحنيف، واصل سبطه الجهاد من أجل تأويل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وجعلها مصدر التشريع الذي يحكم مسار الحياة، بعدما عمل الحاكم المستبد على جعل إرادته ومزاجه الأساس في الحكم. يقول الشعر في قصيدته: فوق قشرة الإخفاء
حاولت تحرقها الخيوط ولم تكن إلا مصيرا أسودا. لا فرق بين الحب واللا حب، سله الفرقدا. وزفير يومك يستظل يصير ضوءا أرمدا، المبحرون مع الأنا يوما يرون الأسعدا. من بعدهم من خلفهم لا يستقيم الظل مهما أبعدا، كل الصلاة فلن تجوز إذا نسيت محمدا.
أجل أيها الأكارم، إنها دعوة وشعار ثورة الإمام الحسين عليه السلام، والتي تنطبق عليها كل المعايير والمقاييس التي يمكن تسميتها بالثورة، فهي الرد الطبيعي والإصلاحي لما آلت إليه أوضاع الأمة الإسلامية من انحراف أخلاقي ينبغي تقويمه بكل الوسائل الناجعة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. يقول الأسدي في قصيدته أسطورة الزمان:
حقي أجن وفي جنوني أفخر، اسم الحسين هو الجنون الأكبر، ما كنت من دون الحسين بذي غد، كل العبادة في الحسين ستغفر. ذبحوه من أدى الصلاة مكبرا، أيموت من أدى الصلاة يكبر. اسم الحسين يفوق أكبر شاعر، ولذا سيسقيها قصيدتي عنبر.
من هنا مستمعينا الأكارم، رأى الحسين عليه السلام أن كل شيء جاهز ليطلق الإسلام صيحته في حسم هذا الركام الذي يغط في نوم عميق لعلها تشق سمعه ولو بعد حين. وكان الحسين عليه السلام أول من شق طريقه في وسط الأمة ورمى بثقله في إصلاح كيانها من الدنس. وهكذا فالثورة ليست هي الهدف المجرد، بل جاءت للكشف عن الأهداف التي يجب من أجلها اصطناع الثورة، وهي في فكر الإمام الحسين عليه السلام ليست من أجل السيطرة أو السلطة، وإنما صنع الإمام الحسين عليه السلام الثورة من أجل إسقاط السيطرة وحكم الظلم والباطل، من أجل منح الضمير الإنساني مزيدا من الوعي والفعل والإيمان، حيث قال الشاعر الأسدي في قصيدته المعنونة: قمر الله الحسين عليه السلام.
أشعل الشمع من جراح الكفوف واجمع الدم من صليل السيوف. كل ذكرى تعيش عمرا وتنسى غير ذاك القتيل يوم الطفوف. ربما البحر ليس ينتج درا، تجد الدر في الضريح الشريف. قمر الأرض غاب عنا كثيرا، كم سمعنا يضيع بعد الخسوف. وترى الشمس حين تزور حجما هي ضاعت بدورة وكسوف. والحسين الحسين يشرق دهرا، والملايين رقدت في الحتوف. كل صنف تفرق الناس فيه، ويظل الحسين بدء الصفوف.
أما كربلاء فتبقى دروسا حياتية لا تنتهي، ينهل منها طلاب الحرية زادهم، ومن الإمام الحسين عليه السلام قوتهم وصلابتهم. لقد شحنت كربلاء إرادة الأمة بالعزيمة الراسخة بما بلورت من الأحاسيس الخيرة في الإنسان، فقد كانت هي الطليعة والقدوة، وتبقى منارا لكل الثائرين والرافضين للذل والخضوع. يقول الشاعر في قصيدته: بكاء رغيفا على كف طفل يتيم. ودخلت بابك كربلاء فرأيت ذاك الحر يندب، والحسين يطوف في ثوب العزاء.
ويقول أيضا في قصيدته الحسين سفير الحرية: قل للزمان وللمكارم والعلا، بالله ماذا قد جرى في كربلاء. تأتيك مأساة الحياة مريرة، والنصر يأتي بعد وقت أعزل، فالسيف ما قتل الحسين، وإنما السيف قد حضن الحسين مقبلا.
وهكذا مستمعينا الأكارم تظل معركة الطف بكل ما رافقها من أحداث مأساوية دامية تمد الشعراء ومنهم شاعرنا في هذا العصر وما تلاه من العصور بمختلف المعاني والصور التي تبعث على الحزن والأسى.
أيها الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن وطيب المتابعة.
لنا معكم موعد متجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله.
بإذن الله تعالى، وشكرا لكم وإلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء.
أعاتب عيني إذا قصرت، وأفني دموعي إذا ما جرت.
لذكراكم يا بني المصطفى دموعي على الخد قد سطرت.
لكم وعليكم جفت غمضها، جفوني عن النوم واستشعرت.
أمثل أجسادكم بالعراق وفيها الأسنة قد كسرت؟
أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسف إذ أقمرت؟
غدت أرض يثرب من جمعكم كخط الصحيفة إذ أقفرت.
وأضحى بكم كربلا مغربا لزهر النجوم إذا غورت. مشاهد تذوب منها القلوب وتفيض لها العيون، فهي مصارع آل محمد صلوات الله عليهم، وهي مأساة فجعت الأمة على مدى الدهر. أنات القلوب ونوحات الصدور ومسارب الدموع، لأنها من شعائر الله العظمى، حيث تقام لها مجالس الحزن والعزاء في ذكرى شهادة سيد شباب أهل الجنة، ليبكيه الباكون كما بكاه جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وليحزن عليه الموالون استجابة لما في قلوبهم من الود والولاء، وليتفجع المحبون إكراما لتلك الدماء الزاكية التي بها حفظ الدين وأنير السبيل للمؤمنين.
تقام الشعائر شعائر الله تعالى، وتعظم تجديدا للعهد والبيعة والميثاق مع الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وتعبيرا عن الاعتقاد بولايته وإمامته، وسخطا وغضبا على قتلته وقتلة أهل بيته وأصحابه.
وبكاء المحب الموالي على الإمام الحسين خارج عن الاختيار، فولا يملك نفسه إذا سمع أو تذكر ما جرى على أرض كربلاء من الفجائع العظام، وما نزل بآل الله الذين أوصى رب العزة بهم مخاطبا نبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
وطالما تطلب أهل البيت أسباب الشجا والأسى على واقعة الطف العظمى، ليجدد الحزن والولاء على أبي عبد الله الحسين، وليحيى أمره كل عام بل كل يوم، يدخل جعفر بن عثمان يوما على الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فيقربه الإمام منه ويدنيه، ثم يقول له: يا جعفر، بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد. قال جعفر بن عثمان: نعم، جعلت فداك. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: قل. فأخذ جعفر بن عثمان ينشد:
ليبكي على الإسلام من كان باكياً، فقد ضيعت أحكامه واستحلتي.
غدات حسين للرماح دريئة، وقد نهلت منه السيوف وعلتي.
وغودر في الصحراء شلوا مبددا، عليه عتاق الطير باتت وظلتي.
فما نصرته أمة السوء إذ دعا، لقد طاشت الأحلام منها وظلتي.
وما حفظت قرب النبي ولا رعت، وزلت بها أقدامها واستزلتي.
أذاقته حر الموت أمة جده، فتبت أكف الظالمين وشلتي.
فلا قدس الرحمن أمة جده، وإن هي صامت للإله وصلتي.
كما فجعت بنت الرسول بنسلها، وكانوا كماة الحرب حين استقلتي.
فبكى الإمام الصادق عليه السلام ومن حوله، صارت الدموع على وجهه ولحيته، ثم قال لجعفر بن عثمان: يا جعفر، والله لقد شهدك الملائكة المقربون، وإنهم لها هنا يسمعون قولك في الحسين، وقد بكوا كما بكينا وأكثر. وقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعتك الجنة وغفر لك. ثم قال عليه السلام: ألا أزيدك؟ قال جعفر بن عثمان: نعم يا سيدي. فقال عليه السلام: ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. ما زلنا مستمعين الكرام نواصل لكم هذا البرنامج أهات نحو كربلاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما إن قتل سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه حتى بكت الدنيا دما وانقلبت العوالم وبان غضب الله العظيم بحمرة السماء وسودادها ومطرت السماء دما وترابا أحمر وانكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم نهارا واضطربت الكواكب حتى ضرب بعضها بعضا حتى ذكر ذلك أحد علماء أهل السنة الخطيب بن نباتة المصري في إحدى خطبه في محرم الحرام جاء فيها
أيها الناس إن شهركم هذا استشهد فيه الحسين بن علي بن أبي طالب فنال بذلك أعلى المفاخر والمراتب وكان ذلك في أرض يقال لها كربلاء أحل الله بقاتله كل كرب وبلاء وقد بكت لقتله الأرض والسماوات وأمطرت دما واظلمت الأفلاك من الكسوف واشتد سواد السماء ودام ذلك 3 أيام والكواكب في أفلاكها تتهافت وعظمت الأهوال حتى ظن أن القيامة قد قامت.
ثم قال ابن نباتة في بقية خطبته كيف لا والحسين هو ابن السيدة فاطمة الزهراء وصبت سيد الخلائق دنيا وأخرى وكان صلى الله عليه وآله من حبه للحسين يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على كتفيه فكيف لو رآه ملقا على جنبيه شديد العطش والماء بين يديه وأطفاله يصيحون بالبكاء عليه لصاح صلى الله عليه وآله وخر مغشيا عليه
فآه عليك وآهات متصلة على ما جرى عليك وسلام من قلوبنا وأرواحنا نحو كربلاء إليه.
لبيك يا حسين كل الدرب
لبيك يا حسين
كل الدرب
لبيك يا حسين
خط وامشي الكربلة محسوبة خطوة حبيب ويلتقب محبوبة خطوة حبيب كربلة محسوبة خطوة حبيب ويلتقب محبوبة حبك حقيقة وما عدا كذوبة حبك حقيقة وما عدا كذوبة يوسف كأنه ويركض يعقوبة يوسف كأنه يوسف كان أنفاسي والشهيق تسبيحة الطريق أنفاسي والشهيق تسبيحة الطريق دمعي يصب نبض القلب لبيك يا حسين دمعي يصب كل خطوة مرتين لبيك يا حسين،
كل خطوة مرتين
لبيك يا حسين.